بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما ظهور المعجزة فكثيرة. الآن نتكلم حول بعض المعاجز التي ظهرت على يد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أنكم تعرفون هذه المعاجز ومرت عليكم. لكن تارة نقرأ هذه المعاجز من بعض الكتب التي هي ليست بمستوى الاعتبار. طبعا هذا لا يعني أن المعجزة غير موجودة، لا، المعجزة موجودة، لكن أساليب الكتاب تختلف. بعض الكتاب مثلا كأنما هذا الأمر عنده من المتسالم، لا يحتاج إلى دليل، فيرسله إرسال المسلمات، يذكره بدون سند تاريخي، بدون نص تاريخي، فيعبر عنه ما شاء. وهذا كما يجري على ألسنة الخطباء، على ألسنة بعض الكتاب، وهذا كثير من هذه القواعد. فلا بد نحن اولا من البحث، اذا كان علميا لا بد من البحث العلمي، وطريقه البحث العلمي حول المعجزه، اثبات المعجزه، تعرف المعجزه ما هو؟ هو امر خارق للعاده، لما نقول خارق للعادة معناه لا يكون بمقدور أي إنسان أن يأتي به، هذا هو الأمر الخارق للعادة. وإلا هناك الكثير من القضايا، الآن خاصة القضايا المستحدثة أو التطور العلمي، الآن لو رجعنا إلى الوراء قبل 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 400 سنة، 1000 سنة، إذا رجعنا الآن أجهزة التلفاز شو ماذا تكون؟ تكون امرا خارقا للعادة. طيران، تلفزيون، لو رجعنا الان هذا الجهاز التلفزيون الان عندنا عادي، من الامور العادية جدا، يعني بامكان اي انسان ان يأتي به. الانترنت، قضايا كثيرة، يعني الصعود الى الفضاء. لكن لو رجعنا بهذا الى الوراء قبل 200 سنة، قبل 300 سنة، ما كان هذا. فيعد هو أمر من الأمور العجيبة جدا، لكنه لا يكون من قبل مثلا معجزة، أيضا في، لو أتينا في مسألة، أنه مسألة رفع باب حجري، صخرة عظيمة كبيرة، بهذه المواصفات، افرض الطول 16 ذراعا، العرض 8 أذرع او 6 اشبار، الطول 14 شبر. طيب لو هذه المواصفات بهذه الكيفية، الان كثير من الناس يستطيع ان يرفع الاثقال، في الذين يرفعون، الرياضيون الذين يرفعون الاثقال، هذا الآن موجود. هل بإمكانه أن يرفع مثل هذا الباب؟ هناك الكثير مثلا بإمكانه أن يرفع أفرض 400 كيلو، أما يرفع أو 200 كيلو، يرفع بإمكانه أن يرفع هذا، لكن هل بإمكانه أن يرفع 1000 كيلو، 1200 كيلو، 1600 كيلو؟ هذا لا يمكن، عدم قابلية الجسم لتحمل هذا الضغط. لكن في نفس الوقت قد تكون عملية مرتبطة ببعض الميزان أو ببعض القانون. يعني مثلا الآن تجدون في كثير من الأحيان يعرضون أن هناك إنسان يسحب طائرة، كم وزن الطائرة؟ كثيرة، وزن الطائرة كثير جدا. أكثر وزنها أكثر من وزن الباب، هو يسحبها. هذا ليس بمعجزة. لماذا ليس بمعجزة؟ لأنه استند إلى قانون طبيعي، وهو أن هذه الطائرة موضوعة على عجلات فقابلة للسحب، يعني تركيز القوة في مكان معين، ضغط القوة في مكان معين يولد تحرير الطائرة مثلا، أو تحرير الجسم الذي يراد سحبه، وهذه مسألة بسيطة. طيب لو لاحظ، يعني أنا أريد أن أقارن لكم بين ما يعني بين ما ندعيه وبين ما هو موجود في على ضوء الواقع، حتى نتفهم هذه المعجزة يعني الحقيقية. مثلا إهرامات مصر، يعني الذي لم يشاهدها في الواقع شاهدها على التلفزيون. الأحجار، كل حجرة كم؟ من الذي رفع هذه الأحجار؟ إنسان ولا آلة؟ إنسان، لكن كيف رفعها؟ استخدم وسائل لنقلها، يعني لم يرفع الإنسان هذه الحجرة بيديه، وإنما استخدم وسائط لنقلها مرحلة مرحلة، درجة درجة. هناك بعض الأشخاص لهم قوة جسمانية بحيث يتمكنوا من تحمل أشد الصدمات ويتحملوا أكثر الضغوط قوة على أجسامهم. مثلا كثير من الأشخاص الذين يعدون أنفسهم أنهم خارقوا العادة أو خارقون للعادة، مثلا ينام تحت السيارة، تمشي عليه السيارة، رأيتم هذا؟ أو يكسرون الأحجار الكبيرة على صدره أو على رأسه. هذه خوارق صحيح، لكن ليست هي خوارق التي لا يستطيع أن يأتي بها أي بشر. هذا له يعتمد على أسلوب، هناك يعني حتما في أسلوب قوة، معادلة قوة، يستطيع أن يتحمل هذا الوزن الهائل وهذا الثقل الهائل ويتحمل هذا العنف الموجود. لكن بالنسبة إلى باب حجري، هذا الباب الحجري، هذا الباب الحجري هو له حتما له طريقة في الثبات على الحائط. يعني خلينا نتوضح أو نستوضح الأمر، نستجلي الأمر من خلال النص التاريخي الموجود، من خلال النص التاريخي الموجود. فلا بد لنا يعني من باب التقريب للأذهان، لا بد لنا من تخيل كيف أن يكون هذا الباب، كيف يكون هذا الباب. الآن باب حجري، هذا الباب الحجري سماكته كم؟ طوله كم؟ وعرضه كم؟ كم هذا؟ هو أولا باب موضوع لمدخل الحصن، حصن خيبر. فالحصن في ذلك الوقت كيفية بناؤه، الحصن هو عبارة عن قلعة، الحصن هو عبارة عن قلعة، هذه القلعة كيفية بناؤها كيف؟ كيف مبني؟ حتما تكون مبنية من الحجر، ليست من الطين، تكون مبنية من الحجر. ما حتى نقرأ ونفهم يعني مثل هذه أنه كيف يكون هذا أمر خارق للعادة، وإلا الكثير من الناس يستطيعون تحمل هذه القوة. طيب الباب طوله، الطول من ناحية الطول 14 شبرا، أشبار 14 شبر من الحجر، منحوت من الحجر. طيب عرضه 8 أشبار، 8 أشبار. سماكته كم؟ هل هو تصل سماكته إلى هذا المستوى؟ الآن أنتم تشاهدون البلاط هذا الرخام الموجود على الحائط أو الرخام الموجود على في السيدة زينب أو ما شابه ذلك في بعض الأمكنة، رخام، هناك رخام الصخر، مادة الصخر رخام، لكن كم سماكتها؟ لا تتجاوز مثلا 10 سنتيمتر أو 15 سنتيمتر، لا تتجاوز. طيب الآن بالنسبة إلى باب خيبر كم سماكته؟ فأنتم تتكلمون دائما أنه قلعة باب خيبر، قلعة باب خيبر كم سماكته؟ أقل شيء سماكته شبران، هذه السماكة. أحسنت، سماكته شبران. طبعا حتما، يعني تقريبية أو حق. نعم، حجر، 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 باب حجري هو. طيب هذا الباب يعني نحن نريد أن نبينها الآن بهذه الكيفية حتى نفهم كيف هذا، يعني ملابسات الحادث التاريخي. هذا يعني صورة تقريبية، وهذا الباب هكذا يعني ممدود. طيب الآن هذا بالنسبة إلى الباب، خلينا نشوف كيف كانت وضعيته على الحصن. الآن لو لاحظنا هذا الباب، الباب العادي الموجود أمامنا، الباب الموجود أمامنا، حتما الباب حتى يكون على ملتصق على الحائط لابد له من وجود مفصلات تمسكه، لابد من وجود مفصلات تمسكه. المفصلات هذه تمر إليها، هذه المفصلات، هذا يعني توضيح الواضحات قبيح، لكن وجود المفصلات هي التي تمسك الحائط، تمسك الباب على الحائط. الآن هذا الباب، هذا الحصن، هذا ترتيب الحصن بهذه الكيفية. الباب هنا موجود، الباب حجري، يغلق هذه الفتحة. فكيف هي مفصلاته؟ مفصلات الباب لابد أن نفرض هكذا يكون، لأنه حجر ما يصير له مثل هذه المفصلات، فمفصلاته من نفسه. شوف هذا الباب، المفصلات من فوق ومن أسفل، عين تنزل، تنزل هنا وتنزل هنا. لابد من هكذا، ولا كيف يكون هذا المفصل باب؟ طيب هذا له حلقة، هذا الباب له حلقة، الحلقة هي حتما يكون هنا ثقب وفيه إسفين من الحديد يدخل إلى الداخل بحيث يكون من الداخل ممسوك بهذه الطريقة، وهذه الحلقة تستعمل، هذه الحلقة هنا تستعمل لأي شيء، لأي غرض، تستعمل لغرض المسك حتى يفتح وحتى يغلق. طيب هذه المنطقة حصينة جدا باعتبار أنها تعد من الحصون العسكرية التي يتمركز خلفها اليهود، وفي الأسطح، خلال الأسطح موجود هسه، هذا تخطيط عسكري، الأسطح هنا موجود رماة للأسهم ومدافعين، يعني الخط الدفاعي الأكيد هو حول هذا، هؤلاء وظيفتهم كل من يأتي بمسافة بحيث تصيبه السهام يكون تحت مدى السهام يرمونه بالسهام، بالإضافة إلى السهام رمي الأحجار الكبيرة على رؤوس من يتقدم لفتح الباب. هم داخل أمام الحصن ساحة، يخرج من هنا الجيش للقتال، لقتال الجيش أيضا المتقدم من هنا الزاحف عليهم في هذه الساحة، يصير القتال. إذا غرب هؤلاء يدخلون إلى الحصن، يغلقون الأبواب، يأتي دور الرماة سواء كانوا بالأحجار أو بالأسهم. عرفتم؟ طيب، الآن ذهب لهذا الواقع التاريخي أبو بكر. آه هكذا راجع صحيح مسلم، هذا صحيح مسلم، تجد هذه حديث الراية في فضائل الإمام علي، يسمى حديث الراية. ذهب أبو بكر مع الناس مع المقاتلين لفتح حصن خيبر، وصل إلى هنا، وصل إلى هنا، هؤلاء قائدهم مرحب، ومرحب رجل بطل شجاع معروف، فخرج للقتال، انهزم الجيش، انكشف الجيش، جيش المسلمين تراجعوا إلى الخلف، ومن هنا كان الرمي عليهم بشدة، فتراجعوا إلى الخلف، لم يفعلوا شيئا، لم يفعلوا شيئا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجبنه قومه ويجبنونه. ثم ذهب بها براية، ها راية لواء، يعني لواء المسلمين، أخذه عمر بن الخطاب، فلقي ما لقي، وأيضا رجع يجبن قومه ويجبنونه. هنا إذا أعطاها لشخص ثالث، المرة الثالثة، وإذا كان بنفس المستوى، النبي إذا أعطى الراية إلى شخص ثالث بنفس المستوى، نفس مستوى هؤلاء، ها لا بد أن تنكسر شوكة المسلمين، ويندحر الجيش الإسلامي، وتنطفئ نائرتهم. طيب، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أعطينا راية غدا رجلا حتى يبين لهم من هو هذا الرجل وموقعية هذا الرجل، رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار. أولا انتبه إلى الكلمات التي انتقاها واستخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت عن البحث علمي، البحث مو فقط خطابة، ليس البحث خطابي، وإنما نحن نقرأ في مسائل اعتقادية، المسائل الاعتقادية لابد من البحث عن هذا الدليل. فالنبي استخدم كلمات، من هذه الكلمات لا أعطينا راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله كرار غير فرار. هذا تعريف بمن؟ هذا لا، لما يقول كرار غير فرار بمعنى أن الذين سبقوه لا يتصفون بهذه الصفة. معناه أن الذين سبقوه لا يتصفون بهذه الصفة، وليست لهم هذه الصفات التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليس لهم هذه الخاصية. رجلا يحبه الله ورسوله، هذا واحد، هذا مقطوع به، يعني هذا أمر مجزوم به أنه يحبه الله ورسوله، لأنه هذا كلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتكلم به جزافا، لا يتكلم به اعتباطا، لأنه حب الرسول معلوم، رسول أنه يحب علي، لكن حب الله عز وجل، من الذي أطلع رسوله على أن الله يحب هذا الشخص؟ هو هناك وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فهناك وحي يعلمه أن الله عز وجل يحب هذا الشخص، فلذلك يقول يحبه الله ورسوله. وبعد الآن مسألتها أنت تعلم بما في نفسك، لأنه الحب من القضايا النفسية. أنت تعرفني هسه أحبك؟ ها؟ أعرف أنا أنت تحبني؟ هاي قضايا، قضايا نفسية. ربما أقول لك أنا أحبك أنا مجاملة، بس أنت بقلبي الله أعلم. صحيح؟ الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحق له أن يتكلم ويقول أن هذا رجل يحبه الله ورسوله، لأنه هو يتكلم عن نفسه، ها؟ ويتكلم عن الله من خلال الوحي. لكن كيف يتكلم عن ما في نفس الشخص الآخر؟ هل هو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ هل يعلم ما يكنه علي عليه السلام؟ حتما الله عز وجل مطلع على ما في صدر علي وما في نفس علي، وأطلع رسوله على هذا الأمر فقال ويحب الله ورسوله، ثم نعته بهذه الصفة ترار غير ترار. بعد ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه. لا يرجع حتى يفتح الله، وهذا أيضا تعريض بالذين سبقوه، بالذين سبقوه بأنه هؤلاء ذهبوا لكن ما فتح الله على أيديهم، ما فتح الله على أيديهم. أما تقول ما هو الفضل في أن يفتح الله على يديه؟ هذا الفتح هو فتح الله، صحيح هو فتح الله، لكن هذا رجل لو لم يكن له استعداد وقابلية لأن يكون فاتحا لما جعل الله الفتح على يده. فهمتم الآن؟ نحن صحيح نستشهد بمقطع صغير منها قلع باب خيبر، لكن قلع باب خيبر معجزة. هذه المعجزة لابد أن نبحث عن ملابسات هذه المعجزة كيف تمت. فإذن هو له استعداد لأن يكون فاتحا. طيب الآن الكل بعد أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، الكل يستشرف ويمد عنقه، العنق الأعناق تمد الأعناق لكي ينال هذا الشرف العظيم. الكل تشرئب بالأعناق، من الذي يعطاها؟ أيهم يكون صاحب هذه الراية؟ الكل بات تلك الليلة يمني نفسه لعله يكون صاحبها، صاحبها. كل واحد من الصحب الأصحاب الموجودين المؤمنين الموجودين المسلمين الموجودين، الكل بات وهو يعلل نفسه عسى أن يكون هو صاحب هذه المنزلة. علي ما كان موجودا، علي لم يكن موجودا، علي كان معذورا عن الجهاد آنذاك. لما معذور؟ كان أرمد العين، الرمد، الرمد يسقط الكثير من العبادات، الصيام، إذا كان الإنسان أرمد يسقط عنه الصيام الفرض الواجب، الجهاد يسقط إذا كان أرمدا، ليس على الأعمى ولا على المريض حرج، وهذا يصدق عليه أنه مريض فحرج ما سقط عنه الجهاد. عند الصباح، صباح رسول الله مو صباحنا نحن، نحن صباحنا ساعة 10، مو هيك؟ صباحنا ساعة 10، لكن صباح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح صباحه. الكل ينتظر ويترقب خروج رسول الله ليسلمه الراية. كل واحد، أنت تعرف لما يريد أن يحصل هذه المرتبة الكل يتسابق لأن يكون مقتضى الحال أن يكون في أول الصفوف حتى يراه الرسول، حتى يراه الكل يتقدم حتى يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ما معنى الكل بات يدوك؟ يدوك يعني شو؟ يفكر لعله هو الصح، يمني نفسه بهذا الأمر. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، أين علي بن أبي طالب؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد، حقهم الخطباء الرزوخونية من يقولون نايمين. على كل، أين علي بن أبي طالب؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي من عينيه، يعني أرمد. فأتي به، جاء علي لا يكاد يبصر قدامه، لا يكاد يبصر أمامه، لا يبصر، هو في المدينة بالخطوط الخلفية مسافة عن المدينة حصون خيبر. فجيء بعلي لا يكاد يبصر أمامه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإعجاز، رسول الله صلى الله عليه وسلم سفل في عينيه فعاد صحيحا كشفا خلص. نعم، هو في الخط الخلفي، ما كان في المدينة وإنما في الخط الخلفي موجود من بينهم، لكنه جالس. كم حتى تقول ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، لا، المهم هو كان موجود أمامهم عندهم. فجيء بعلي، أنا أين علي؟ جيء بعلي خلص، ما في مسألة، جيء بعلي، ما كان مسافة بعيدة. على كل، يعني شوف يدورون إيش كبرها هاي، يدور عنه هاي كم المسافة، إن شاء الله ألف كيلومتر. المهم جيء بعلي، وفي نفس اللحظة جيء بعلي، بين وبين ساعة، بين وبين ساعتين، لا يفرق. جاء بعلي فقال اذهب على بركة الله. هناك كلمة قالها الإمام علي، أنا أذهب أقاتل هؤلاء، أقاتلهم خلص، أمسح الوجود، أبيد يعني خلاص، ذهب إلى قتال، وقتال معناه خلص إلهاق أرواح، يعني لا أرفع عنهم السيف. وكأنه يعلم النصر، لأنه هو حديث رسول الله، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الضمان للنصر، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، هذا هو الضمان للنصر. أنا ذاهب إلى القتال أقاتل عبادة. ماذا يقول له رسول الله؟ يا علي لئن اهتدى بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. هذا الحديث رواه البخاري حديث الراية في باب فضائل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حديث الراية، وأخرجه جهابذة علماء السنة. فذهب علي، ذهب إلى هذا الحصن، توجه إلى هذا الحصن، خرج له مرحب. مرحب حينما خرج، يعني لا أريد أفصل بهذه التفصيلات يعني، لكن مقتضى الحال، خرج مرحب رجل شجاع بطل مجرب، هزم جيش المسلمين مرتين، هزمه. فهذا الرجل كيف هذا كان يلبس خوذة على رأسه لكنها من الحجر، بيضة تسمى البيضة، البيضة من الحجر كان يلبسها. حتى ما وزناها، وزن 200 كيلو رأسه لا يتحمل وزن 200. لا، ما من هو الكتب هذا الكتب خط عام، يجوز 20 كيلو سواها 200 كيلو، يعني احنا لا نبالغ بها كثير. هي خوذة يعني، يا ابن الحلال، هي خوذة، هي خوذة، تسويها ربع طن أم تسويها. على كل، خرج، وهذا كان مركوز في ذهنه من ظئره، يعني امرأة هي التي ربته، العارفة أو العرافة التي كانت تتولى رعاية مرحب، قالت له أنه لا تبارز رجلا يقال له حيدر، فكان يرتجز مرحبا، أنا الذي سمتني أمي مرحبا. شاك السلاح بطل مجرب. فخرج علي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرا. فهو لما سمع هذا كان صحته يا علي هرب رجع، فتمثل له إبليس الشيطان بصورة رجل. قال له إلى أين هرب؟ إلى أين؟ قال هذا تسمى لي، قال سمى لي حيدرة، وأنا كانت لي بئر، هذه البئر تقول أنه يقتلك رجل اسمه حيدرة. قال حيدرة كثير، حيدرة كثير، فرجع. فرجع إليه، صار القتال، تقاتل، ضربه علي بالضربات المشهورة، قده إلى نصفين، هرب اليهود، دخلوا إلى الحصن. لما دخلوا إلى الحصن تترسوا في الحصن، داخل الحصن يعني هناك، خلص تحصنوا بالحصن. ابتدأ هؤلاء يرمون الإمام علي، يرمون السهام ويرمون بالحجارة. فجاء علي عليه السلام وأخذ هذه الحلقة، أخذ هذه الحلقة وهز الباب، أخذ الباب هزه. لما هزه يعني قلت أنا هذه كله أحجار وهذه موجودة بين الأحجار، يعني من يعني هذه الفرض أو هذه المفاصل، يعني هذه من غير المعقول أن تنخلع إلا إذا كانت هناك قوة جبارة، قوة جبارة بحيث هذه القوة تخرج هذه المفاصل من بين الحجارة بدون أن تنكسر هذه المفاصل. المفاصل لا تكسر، قوية جدا، لأنه من الوسط طاير، من الوسط مثل الأعمدة، هذه واحدة. والشيء الثاني حتى لا يسقط الحصن، لأن الحصن هذا كله حجارة متلاصقة بعضها مع بعض، متراكبة بعضها مع بعض الآخر. فهو هزه، اهتز الحصن. أنت انظر إلى هذه القوة، أنا قلت لكم ممكن واحد يحرر أشياء، لكن بهذه القوة بهذه الكيفية هز هذا في الأرض أيضا، هذه نازلة في الأرض، هي نازلة في الأرض. فهزه، أخذ الباب، هزه هزة واحدة أو هزتين، اهتز الحصن. كان الباب بيد أمير المؤمنين فتترس به، دخل إلى الحصن، قاتلهم. الباب بيده، ترس من باب الترس، الباب بيده، يدافع به عن نفسه ويقاتل بسيفه حتى كلهم استسلموا. يعني الذي سلم من القتل أعلن استسلام، قال لا أمان أما الإسلام وأما القتل، خلص انتهى. هنا أعلنوا إسلامهم وأعلنوا استسلامهم. لما لاحظ أمير المؤمنين ذلك أنهم استسلموا، الباب بيده رماه. هذه أنا قلت هذه القوة المعجزة، ترى رمي القرص في الرياضة، هذا رماه فدحى به، يعني بعد أن طار الباب بالهواء بالفضاء، لأنه من ثقله، حتى تعرف كم كان وزنه، بحيث لما ينزل يدخل هذه المسافة في الأرض، دحى به ذرعا من الأرض، دحى به ذرعا من الأرض. بعض الروايات تقول كان هناك خندق، فوضع أمير المؤمنين الباب على الخندق حتى يعبر الجيش، لكن الباب لم يكن بالطول الكافي بحيث يكون بمثابة القنطرة أو الجسر، فوضع علي عليه السلام يده تحت الباب ساندا الباب بيده، فعبرت جميع جيوش المسلمين وفتحوا الحصن. على كل أحوال، هذه القوة التي يعبر عنها أمير المؤمنين بأنه ما كان يقاتلهم بقوة جسمانية. فهمت أنا لماذا قلت كل هذا الكلام حول هؤلاء الأشخاص؟ هؤلاء عندهم قوة جسمانية لكن ضمن موازين محدودة. أمير المؤمنين كان يقاتلهم بقوة ربانية، وما قلع باب الحصن إلا بقوة ربانية وليس بقوة جسمانية. أنا قلت لك من البداية، أنا قلت لك من البداية قبل أن تأتي بهذا الإشكال، أنه لو لم يكن قابلا لهذا لماذا لم يكن هؤلاء بمثله؟ لماذا لم يكن هؤلاء بمثله؟ لا هو أعطى هذا مولانا حبيبي عيوني أنت الآن هذا ضرب. أنا أقول لك أجيب لك يا من باب المثال على الأشياء بنظائرها تعرف. هذا ضوء طاقته القصوى 60 فولت. هذا كم هذا؟ هذا قوته شوف 60 موجود تحته 60 مكتوب 60 بالإنجليزي 60. لو أعطيته 1000 ماذا يكون؟ لماذا؟ لم يكن له استعداد ولا قابلية لتحمل هذا. لكن لا دكتور، خيط نفس الخيط نفس الفتيلة التي تشتعل التي هي قابلة للاحتراق نفس الفتيلة لا دكتور كم تتحمل؟ 2000. لماذا؟ استعدادها هذا، طاقتها هذه، كل شيء حسب قابليته وحسب استعداده. الله عز وجل أنا قلت لك من خلال الحديث لولا يكن علي بن أبي طالب له هذا الاستعداد وهذه القابلية وله هذا الحب لله ورسوله لما كان يصدق أن يقول رسول الله صلى الله عليه وما كان يصح أن يقول رسول الله يحبه الله ويحب الله ورسوله. هو عنده قابلية ولا يعود أو ولا يرجع حتى يفتح الله على يده. فإذا هذه من خلال قابليته ومن خلال استعداده. هذه معجزة حقيقية، معجزة حقيقية جرت على يدي أمير المؤمنين. هذا هو الإعجاز. فأنت الآن احنا نتكلم والله قلعة باب خيبر، ولذلك أنت تجد المتحدث ومعظم المتحدثين الذين تكلموا حول هذا الباب وأنه كان يتعب الكثير من الذين يغلقونه او الذين يفتحونه. نعم 22 قسم منهم قال 17 منهم قال 14 منهم قال 40 منهم قال 44 انسان يفتحه 44 انسان يغلقه. ولهذا كان يتعجب ابن ابي الحديد المعتزلي حينما يقول يا قال على الباب الذي عن هزه عجزت أكف 44 في قصيدته العلوية رائعة جدا، يعني القصيدة العينية هذه. هذا هو علي بن أبي طالب وهذه معجزة قلع باب خيبر وهذه هي الملابسات التاريخية والنص التاريخي لهذه الواقعة. وأنا تحدثت لكم حول مسألة الثعبان، قلت لكم جلال، وأيضا هناك قلع الصخرة العظيمة حينما عطش جيش الإمام علي عند توجهه إلى صفين فمر في مكان أعتقد أنه في بابل، رأى صومعة فيها راهب وقال هل عندك ما؟ قال لا. على كل جامع براسة أو غيره المشكلة. نعم، فإذا هناك الكثير من المعاجز. هذا نموذج واحد من معاجز أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. رد الشمس هذا إن شاء الله نتكلم حوله في وقته إن شاء الله. أنا إنما أطلت بهذا الإسهاب يعني وأسهبت في هذا الموضوع طبعا لفائدتكم حتى تفهموا الملابسات هذه. يعني كثير منا يتكلم والله قلع باب خيبر، لكن قلع باب خيبر كيف يعني؟ كيف كان يمكن باب خيبر أن يقلع بهذه الكيفية؟ نعم، الحمد لله رب العالمين.